ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي إخواني وأخواتي مجددا في منهج مهارات التفكير. تكلمنا في الحلقة الماضية وفي الوحدة الأولى من منهاجنا حول مجموعة من المهارات التي من خلالها عرفنا بالتفكير وبأنواع التفكير، وتطرقنا إلى خصائصه وإلى أقسامه وإلى أهمية دراسة التفكير. واليوم في الوحدة الثانية سننتقل إلى الحديث المباشر حول مجموعة من مهارات التفكير، التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات والكثير من مهارات التفكير اللي هي مدرجة عندكم في المذكرة الموجودة معاكم. أتمنى أنكم تكونوا عملتم على مراجعة التمارين الموجودة في خاتمة الوحدة الأولى وجاهزين معانا الآن حتى ننتقل للوحدة الثانية. ابدأوا بابتسامة جميلة حتى تنساب الأفكار إلى عقولنا. أرحب بكم أيضا إخواننا الكرام معانا، أهلا وسهلا، مع انطلاقة حيوية في موضوع حيوي اليوم الحقيقة حول مهارات التفكير. وأول مهارة من مهارات التفكير هي التفكير الناقد. أنا سأستعرضها الآن بسرعة وبعدين رح ندخل بتفاصيل كل مهارة من تلك المهارات. التفكير الناقد هو المهارة الأولى. باختصار شديد إيش يعني التفكير الناقد؟ نسمع أنه بعض الناس ينتقد بكثرة ونفهمها أحيانا بشكل مبالغ فيه، أنه في نوع من الناس ما يعجبه العجب ولا الصيام في رجب زي ما يقولون، يعني ينقد كل شيء لا يعجبه شيء، دقيق جدا، حتى تقول فلان لو عرضت عليه الموضوع هذا أكيد راح يطلع فيه أخطاء، لأنه طبيعة الشخص الناقد أنه يلتفت إلى ما يستحق أن ينتقد. هل التفكير الناقد سلبي أو إيجابي؟ كل أنواع التفكير إيجابية، ولكن متى تستخدم؟ وكل أنواع التفكير يمكن أن تكون سلبية إذا استخدمت استخداما خاطئا أيضا. النوع الثاني من أنواع التفكير التفكير الإبداعي. نفس القضية، التفكير الإبداعي إحنا دائما نأخذ فكرة أنه فلان مبدع، لكن هو أيضا المبدع أحيانا يأتي بأفكار خارجة عن المألوف، أفكار غير متوقعة، أفكار غير واقعية بالمرة. هذا جانب سلبي، والجانب الإيجابي أنه يبدع وأنه يأتي بجديد وأنه يوجد حلول لمشكلات معقدة لم يستطع أحد أن يتجاوزها. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التفكير. النوع الثالث مهارة حل المشكلات. عندك مشكلة، كيف تستطيع أن توجد لها حلا؟ كيف تستطيع أن تواجهها؟ النوع الرابع مهارة اتخاذ القرار. لطالما وقفنا متباطئين ولم نقدم لأنه إحنا مو عارفين نقرر، مش عارفين نتخذ قرار. إذا كنت ذو رأي فكن ذو عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. قدرتك على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. محمد صلى الله عليه وسلم لما عانى ما عاناه مع أصحابه في غزوة أحد وشعر الناس أن الجيش الإسلامي انهزم، اتخذ قرارا قويا وحازما في لحظة، قال لا تعودوا المدينة، لا تلملموا متاعكم، وإنما اركبوا خيلكم ونلحق بهم إلى حمراء الأسد. كان قرار ناجح، كان قرار قوي، كان مؤقتا في وقته المناسب. بعد ذلك سوف نتحدث عن مهارة معالجة المعلومات وتحليلها. إحنا نتلقى كل يوم مدركات خارجية، وكما ذكرنا في الوحدة الأولى أنه التفكير أصلا هو عبارة عن استجابة للمؤثر الخارجي الذي نتلقاه عبر الحواس. إذن المعلومات اللي تمر علينا هي مؤثرات خارجية، لما إحنا نتلقاها نبدأ نفكر كنتيجة طبيعية للتفاعل معها، تلك التفكير أو تلك الأفكار هي عبارة عن معالجة. كيف تعالج المعلومات؟ وهنا أيضا راح نتكلم عن بعض التفاصيل المهمة. ثم سننتقل إلى مهارة توليد الأفكار. كيف تنتج أفكارا من أفكار سابقة فتطورها؟ وبعد ذلك مهارات التفكير فوق المعرفية. إيش نقصد بفوق المعرفية؟ أن هناك بعض الأفكار بسيطة وفي أفكار مركبة. الأفكار المركبة هي التي تتعامل مع عدة معطيات، تتعامل مع مشكلات زائد تحليل لها زائد مقارنة بغيرها زائد دراسة لأبعادها. هذه أفكار مركبة. بينما في نوع آخر من التفكير هو التفكير البسيط، وإحنا تكلمنا عن ذلك في الوحدة الأولى. التفكير البسيط هو مجرد الاستيعاب مثلا، أو مجرد التذكر على سبيل المثال، أو مجرد الاستجابة الذكائية لإيجاد حل للغز ما على سبيل المثال. هذه كلها أنواع بسيطة من التفكير، لكن في أفكار أكثر تعقيدا تحتاج منا أن نتفاعل معها بشكل أكثر دقة. خلونا الآن ندخل في التفاصيل. جاهزين للسباحة؟ ها؟ طيب، أول الأفكار أو أول أنواع معانا التفكير الناقد، وخلونا نشوف التفكير الناقد هذا كيف راح نتوسع فيه. أول شيء سنتحدث عن أهميته، ثانيا وهذه راح تكرر معنا في عدة جوانب قادمة، أولا أهميته، ثانيا خصائص التفكير الناقد، بعد ذلك مهاراته، ثم معاييره. أربع جوانب: أهميته، خصائصه، مهاراته، ومعاييره. طبعا واضحة إيش نقصد بأهميته. أهميته فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ليش مهم إنه إحنا نتعلم التفكير الناقد، وبعدين خصائصه بماذا يختص عن غيره، يعني إيش الفرق بينه وبين غيره، مهاراته كيف أفكر بطريقة ناقدة، ثم معاييره كيف أطبق خطوات أتأكد من خلالها أني قاعد أفكر تفكير ناقد بطريقة صحيحة. الآن ندخل بالتفاصيل أكثر، ركزين معنا. قلنا مهارات التفكير، مهارات التفكير طلعنا من خلالها أكثر من جانب: تفكير الناقد، تفكير الإبداعي، حل المشكلات، اتخاذ القرار، تحليل المعلومات، عدة جوانب. وبعدين كل جانب من هالجوانب سنأخذه لوحده ونبدأ نفصل فيه. الجانب اللي معانا الآن هو إيش؟ التفكير الناقد. التفكير الناقد علشان نستوعبه لازم ننظر لخصائصه ومهاراته ومعاييره، وقبل كل ذلك أهميته، ليش نتعلمه وليش ندرسه. أول جانب من أهمية التفكير الناقد أنه يساعد على اتخاذ القرار. طبعا راح يجينا بعد شوي موضوع اتخاذ القرار، فراح نتذكر ما الذي استفدناه في التفكير الناقد. ليش يساعدني في اتخاذ القرار؟ أنا لما أعرض عليك موضوع وأنت لا تفكر بطريقة ناقدة ستقبل كل ما يقال لك، وبناء على ذلك ستكون كما قال الشاعر: يوم اليمان إذا لاقيت ذا يمن وإن تلقى معديا فعدناني. يعني في مثل عامي في نجد يقول: مع الخيل يا شقرة. هذه شقرة نوع خيل كان يسموها شقرة لأنها شقراء، فكل ما شافت الخيل تجري في اتجاه راحت تجري معها، فأصبحت مثلا يضرب. بعض الناس ليس لديه رأي، لماذا؟ لأنه لا يفكر بشكل ناقد فلا يتخذ قرارا صحيحا، وإنما يقبل الأمور على عواهنها. من ذلك نقد التصرفات الغير منطقية في سلوكات احنا نشوفها كل يوم من حولنا وحوالينا، قد لا تكون منطقية، قد لا تكون مبررة، في آراء قد لا تكون منطقية وقد لا تكون مبررة فننتقدها، لأنه احنا نمتلك القدرة على التفكير الناقد. يعني واحد جاي يقول لي مثلا انه والله انا البارح تعشيت في القمر وجئت الى الارض بعد رحلة منهكة وطويلة، هذا كلام غير منطقي. يعني التفكير الناقد يفند لك الكلام الغير منطقي، وبناء على ذلك اشياء كثيرة. ومن هنا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد رحلة الإسراء والمعراج حيث أسري به إلى المسجد الأقصى ورجع يقول ذلك لقريش، كذبوه لأنهم فكروا بشكل ناقد فقالوا هذا مخالف للواقع. لكن هناك معايير أخرى، وهذا اللي جعلني آتي بالمثال، إنه المنطق تنحسر دائرته بل وتمسح اعتباراته كلها إذا ما اعترض مع دليل من الكتاب والسنة، لأنه منطق الإنسان أضعف وأقل من أن يستوعب الحكمة الإلهية والقدرة الربانية التي قد يأذن بها سبحانه وتعالى أو قد يختص بها عبدا من عباده، كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى نهاية قصة الإسراء والمعراج. ليس هذا موضوعها، لكن أبو بكر الصديق آمن وقال صدقت فسمي الصديق لأنه تجاوز المعايير التي نتحدث عنها. إذن التفكير الناقد ينبغي أن نطفئ شمعته وأن نطفئ نوره إذا ما جاءني دليل من الكتاب وحديث صحيح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لا دور للتفكير الناقد، الآن ينبغي أن أؤمن وأن أسلم، وإلا سأكون شخص خالفت المنطق، لأن المنطق هنا إيش يقول؟ إحنا نقول التصرفات غير منطقية، هنا المنطق يقول أنه حكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن للبشر أن يفهموها. ومن هنا أصبحنا نقول في بعض المواضع ليس لك الحق أن تعرف الحكمة حتى تطبق أو لا تطبق، ما جاءك من الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه وطبقه وامتثله وسر حذوه عليه الصلاة والسلام واتبع سنته حتى لو لم تفهم الحكمة، لأنك لو أردت أن تفهم الحكمة قد لا يتسع عقلك لاستيعابها، إحنا قدرتنا الذهنية والعقلية أضيق من ذلك بكثير. بعد ذلك الاستقلالية في التفكير، التفكير الناقد أهمية أنه يجعلني قادر على اتخاذ قراراتي لوحدي دون تأثير الآخرين علي، لأنه أنا لما أستمع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم سأبدأ أمايز بينها وأفاضل بينها كوني قادر على نقدها. وذلك لا يعني أنه أنت لا تستجب للنصيحة، لا، إحنا نعرف كلنا أنه من أدب النجاح أن تستلهمه من تجارب الآخرين، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه، استمع لنصائح الآخرين لكن لا تمررها كما هي، نصائحهم ليست قرآن وإنما هي آراء بشرية، نصائح الآخرين لابد أن تحاكمها من خلال نقدها فتعرف ما الذي يناسبك وما الذي لا يناسبك، وهنا تكون شخصيتك مستقلة. أخيرا يجعل المتعلم أكثر إيجابية في التعليم، لأنه نقدي للأمور السلبية في المعلومات التي أتلقاها أو المدركات الخارجية التي تأتيني ستجعلني أكثر إيجابية. مثلا لو قال لي شخص يا أخي الحياة سيئة، هذا كلام يعني الحياة كلها سيئة؟ ما يصير، شلون الحياة؟ كيف الحياة كلها سيئة؟ ولا واحد قال لي الناس ما فيهم خير، كيف؟ أنا البارح شفت واحد فيه خير، البارحة جلست مع واحد وشربت معه الشاي وكان فيه خير، كيف تقول الناس كلهم ما فيهم خير؟ أو شخص يقول مثلا عن زوجته أنني ما رأيت منها خيرا قط، أو زوجة تقول عن زوجها ما رأيت منه خيرا قط، ما يصرح هذا الكلام لأنه تعميم سلبي. كيف معقول كل حياتكم ما مررتم فيها بلحظة خير بذلها لك أو بذلتها لك؟ هذا كلام غير واقعي أو غير منطقي. طيب ومن ذلك أيضا أن يأتي شخص ويقول أنا حزين، هنا يتدخل التفكير الناقد فيقول أنت حزين إلى أي درجة؟ حزين كثير ولا حزين شوي ولا حزين وسط؟ إلى أي درجة أنت حزين؟ لأن وصفك لنفسك بأنك حزين هذا كلام غير موضوعي، هذا كلام يستحق أن ينتقد، لأنه لو مات لي عزيز وصديق سأقول أنا حزين، ولو ضاعت لي بعض أموالي سأقول أنا حزين، ولو فقدت قلما سأقول أنا حزين. إذن هذه الكلمة غير موضوعية، ولذلك من النقد أن أسأل أنت حزين إلى أي درجة؟ أنت حزين من إيش بالضبط؟ ما هو سبب حزنك؟ أنت حزين متى؟ الآن ولا منذ وقت؟ وإلى متى يفترض أن يستمر الحزن؟ هذا من الطرق الناقدة حتى نعيد الأمور إلى نصابها، لأن إحنا جماعة عندنا مشكلة لأجلها نحتاج التفكير الناقد. ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا نعبر كثيرا من خلال مشاعرنا، والمشاعر ليس لها إطار إلا الإطار الذي نرسمه لها نحن. يعني أقول أنا سعيد، سعيد إلى أي درجة؟ أنا حزين، حزين إلى أي درجة؟ أنا أكره فلان، أكره إلى أي درجة؟ لا يوجد إطار للمشاعر إلا الإطار الذي نحدده لها نحن. ومن هنا لما أستمع من شخص، هذا الشخص يعتبر بالنسبة لي مؤثر خارجي، لما أستمع منه رسالة تقول فلان سيء، هذا شعوره تجاه فلان بأنه سيء. أنا كإنسان واعي طالب علم داعية يفترض أن يكون تفكيري ناقدا بأن أعيد الأمور إلى نصابها، فأسأله إلى أي درجة هو سيء وفي ماذا هو سيء، لأنه ما في شخص سيء، أنت وضعته في إطار كبير جدا، صغر الإطار قليلا. لا سيما وأن اللغة فيها قصور، مش اللغة العربية، كل أنواع اللغة فيها قصور من حيث انطباقها على ما تستحقه المشاعر من توصيف. فلما آتي أقول أنا سعيد، ما في عندي مصطلح في اللغة يمكن أن يبين مقدار سعادتي بالضبط غير هذا الوصف العام أنا سعيد. ما الذي يمكن أن يعالج قصور اللغة حتى نحمل الكلمة معناها بالضبط، ولا تحمل الكلمة أكثر من معناها ولا أقل من معناها؟ الذي يمكن يحقق لذلك هو التفكير الناقد. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا قولا سديدا. القول السديد إيش هو؟ هو الكلام الذي يحمل معناه وليس أكثر من معناه ولا أقل من معناه. وما هي الآلية التي تعيدني إلى سداد القول؟ التفكير الناقد. إذن هذه أهمية أن أتعلم التفكير الناقد. بعد ذلك الخصائص التي يمتاز بها التفكير الناقد، وقد أكون استوعبت بعضها من خلال كلامي عن أهميتها لأنها تتقاطع في بعض الجوانب. التفكير الناقد يجعلني أنفتح على الأفكار الجديدة. ليش؟ مو خايف، ليس كل ما أسمعه سأقبله. الصحابي الذي كان مشركا قبل إسلامه ودخل إلى الكعبة يريد أن يطوف حولها، فنبهه كفار قريش وقالوا ضع في أذنك شيئا حتى لا تسمع من ذاك الرجل، إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كذاب. فالرجل من خوفه من تلك التحذيرات المتتالية فعلا سد أذنه وبدأ يطوف. ثم تساءل، قال يعني أنا أعرف لغة العرب وأعرف الشعر وأعرف السحر، ليش ما أسمع منه؟ ليش أنا خايف؟ ليش أنا خايف أني أسمع منه؟ فاتجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمع منه نور القرآن وهدي الوحي فدخل قلبه وآمن. ما الذي شجعه على أن يستمع إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال لنفسه بما أنني أحمل فكرا ناقدا فلماذا لا أنفتح على الأفكار الجديدة؟ أنا من إيش خايف؟ ولذلك نقول للشخص إذا أنت لا تحمل فكر ناقد خليك بعيد، وإذا كنت تحمل فكرا ناقدا اقترب واسمع حتى تؤثر في الآخرين وتغير فيهم، وإن كان عندهم خيرا فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وهذا الذي يجعل أصحاب المنهج الصحيح الذي يتمسك بوحي القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقهما كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعملون، أصحاب هذا المنهج القويم يمتلكون القدرة الفائقة على أن ينتقدوا غيرهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ومن هنا يستمعون إلى غيرهم. بينما بعض المناهج الضالة والمبتدعة تحذر أتباعها حتى من مجرد الالتقاء أو المناظرة أو الحوار أو النقاش لغيرهم. ليش؟ لأنهم عارفين الفكر ركيك والمعتقد ضعيف والمنهج منحرف، فهذا لو استمع إلى غيره وتناقش معه هو لا يستطيع أن ينتقده، لأن الفكر الناقد لا يقوم إلا على أساس صحيح، قيمة فكرية، بنية تحتية للفكر الصحيح. من هنا تستطيع أن تطلق فكرا ناقدا. ولذلك نقول لطالب العلم المتمكن، تستطيع أنك تعلم غيرك وتستطيع أنك تجادل بالتي هي أحسن وتستطيع أن تناظر، لأنك الآن يمكن لك أن تنفتح على أفكاره بما أنك قادر على نقدها. كذلك فصل العاطفة عن المنطق، وهذه خاصية رائعة في التفكير الناقد. العاطفة مشكلتها أنها تصبغ المنطق بلونها فلا نراه، ولذلك العاطفة عمياء، عيوننا ترشدنا إلى المنطق، وأما العاطفة فليست متصلة بأعيننا. لما يأتي شخص ويحدثنا بكلام فيه عاطفة فنستغرق في استرسال المشاعر نحوه، نحرم عقولنا من فرصة التفكير، والتفكير الناقد هو الفيصل في ذلك، هو السيف اللي يجي يضرب الموضوع من النص ويقول لك توقف، أوقف مشاعرك وشغل عقلك، لأنه سيتصل بالمنطق، والمنطق هو الذي سيوصلك إلى البنية التحتية الموجودة عندك من المبادئ والقيم والعلم الذي عرفته. لطالما غرق أناس في مشاعرهم فلم يميزوا الحق من الخطأ، ولم يميزوا الصواب من الضلال، لأن المشاعر توصلك إلى منطقة لا تبصر بعدها، منطقة ضبابية. قيمة الفكر الناقد أنه يوقف انحدارك نحو الاستغراق في المشاعر، ويجعلك تنظر للأمور بموضوعية أكثر ومنطق أدق. بعد ذلك من خصائصه البحث عن الأسباب والبدائل، لأنه الفكر الناقد أحيانا وكأنه يغلق الأبواب، يجي شخص يطرح موضوع، يطرح فكرة معينة، فآتي أنا أنتقد الفكرة أغلقت عليها الباب، طب لما أغلقت الباب يفترض أني أفتح باب آخر، وهنا يكون النقد إيجابي. الناقد الإيجابي الذي يغلق باب ويفتح باب، أو يغلق الباب ويثير عملية تفكير أخرى لأجل فتح باب آخر، مش تجي تطرح فكرة، تأتي لطرح فكرة ما فأقول لا لا غلط مش صحيح. طيب وماذا بعد ذلك؟ أنا الآن خالفت خاصية من خصائص الفكر الناقد الصحيح. لاحظوا يا جماعة هذا كلام مهم جدا، حتى لطالب العلم عندما يوجه أمرا في مسألة شرعية، عندما تسأل عن أمر ما فتغلق الباب في وجه السائل، اطرح له ما هو المتاح، ماذا يفعل. ولذلك لما جاء الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنهم يركبون البحر ولا يجدون ما يكفي من الماء، فهل يتوضؤون بماء البحر أم ماذا يفعلون؟ هكذا كان السؤال. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح لهم باب ويغلق عليهم باب، أغلق عليهم باب ألا يتوضؤوا مثلا، وأغلق عليهم باب أن يتوضؤوا بما تغير ريحه أو لونه أو طعمه، وأغلق عليهم باب أن يتوضؤوا بما ليس هو ماء لا يحمل وصفه كطاهر مطهر لغيره. طيب وماذا فتح لهم؟ فتح لهم أن البحر هو الطهور ماءه، وزادهم بابا آخر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولذلك كان فكره ناقدا لكل شيء يمكن يخالف الصواب، وموجدا لبديل آخر يمكن أن يكون مسلكا، وهذا هو التفكير الناقد الصحيح والإيجابي. لأن الناس لا يحبون الناقد بالمناسبة، الناقد ممقوت لأنه يغلق الأبواب، أما الناقد الإيجابي فمرغوب في الاستشارة ومطلوب لتوجيه الرأي، لكونه يغلق الأبواب الخاطئة ويفتح مقابلها أبواب صحيحة. بعد ذلك سننتقل إلى أن من خصائص التفكير الناقد استخدام مصادر علمية موثقة. فالناقد لا يرضى إلا بما يستحق أن يرضى به، يعني ما يقبل أي شيء، ما يقبل بالأمور على بساطتها وعلى عواهنها، تيجي بأي معلومة، تيجي بأي خبرة وتقول أنا جربت كذا وكذا، سيقول لك من اللي جرب غيرك ومتى جربت ذلك، أو تقول له جاء في الحديث كذا وكذا، سيقول لك من رواه وأين تخريجه وهاتي سند الحديث. حتى نعرف صحيح من هو أم ضعيف. فلذلك يحيلك إلى المصادر العلمية الموثقة. تقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة كذا وكذا، فيقول لك أين قال ذلك، في أي كتاب، وين، لأن بعض الناس يهم فيأتي بكلام ما قاله ولا كتبه ولا سمع به أصلا، فينسبه إليه ويعزوه إليه. لكن صاحب الفكر الناقد لا يقبل الأمور على عواهنها ولا يمرها خجلا واستحياء، ولا يقرها ضعفا أو قلة حيلة في البحث. صاحب الفكر الناقد يبحث ويعطي المسائل حقها ويوسعها ما تستحق أن تتسع إليه من الحجم ومن المساحة، حتى يظهر الأمور بشكل موثق وعلمي دقيق. وهذه من خصائص التفكير الناقد. ننتقل بعد ذلك إلى مهاراته. أريد أن أفكر بشكل ناقد، إيش أعمل؟ إذا أردت أن أطرح مشكلة أو قضية لابد أن أعرفها وأوضحها بدقة. ولذلك كما ذكرنا في بعض السياقات هنا أننا نعيد الأمور إلى نصابها، كذلك أنت إذا جيت تطرح علي مشكلة لابد أن أعرفها بدقة. ما أقبل الأمور بشكل مبهم، بشكل غير واضح، بطريقة مشاعرية، بطريقة عشوائية، بطريقة غير متصلة بالمصادر والأدلة. لا، لابد أني أفند المشاكل وأفند القضايا وأفند ما يطرح علي بطريقة واضحة ودقيقة. تقول لي فلان ظلمني، طيب كيف ظلمك ومتى ظلمك وفي ماذا ظلمك، ولنستمع إليه لنعرف رأيه. يمكن هو فقع عينا واحدة بالنسبة لك وأنت فقعت عيون الثنتين، خلينا نتأكد ونستوضح. وهذه الطريقة هي الخطوة الأولى والمهارة الأولى حتى أجعل فكري ناقدا. لا تقبل الأمور بشكل مجمل، وإنما أدخل إلى تفاصيلها في كل الأشياء حتى ننمي عندنا هذه المهارة في كل الأشياء. حاكم الأمور وكأنك تعرض الأفكار على محكمة. تقول لي مثلا سافرت إلى دولة السودان فوجدتها جميلة ورائعة، أقول لك كيف جميلة، ما الذي أعجبك فيها، إلى أي درجة هي جميلة، أجمل من أي دولة، في أي فصل زرتها، يمكنك زرتها في فصل الربيع وأنا أروح أتورط وزورها في فصل الصيف فأشوى في الحر يمكنك رأيتها في النهار وما رأيتها في الليل، يمكنك زرت مدينة معينة فأنت تتحدث عنها وأنا أذهب إلى مدينة أخرى فلا أجدها كما تقول. التعود على محاكمة الأفكار من حيث تعريضها للتفاصيل يجعلني أخرج بتوضيح ودقة لها. المهارة الثانية الاستدلال والمعلومات. لا أقبل حتى أكون ناقدا جيدا، ينبغي أن لا أقبل خبرة أو معلومة بشكل عابر دون أن أطلب ما هو الدليل عليها، ولا سيما إذا كانت تلك القضية قضية شرعية متعلقة بركيزة حياتي ومنطلق حياتي والرسالة من وجودي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا تعلق الأمر بهذا الجانب ما أقبل إلا بدليل، ما هو الدليل، وأبحث وأفند وأقف كثيرا وأتوسع في الموضوع حتى أستطيع أني أقبل تلك القضية. وذاك هو هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، ومن هنا سلكوا الطريق المستقيم. إذن لابد أن أستدل أو أبحث عن معلومات. أين وجدت ذلك؟ أين قرأت ذلك؟ من أشار عليك بذلك؟ من جربه قبلك؟ أين رأيته؟ كم عدد الذين رأوه مثلك؟ كم عدد الذين جربوه كما جربته؟ أبدأ أجمع معلومات ولا أقبل بالفكرة بشكل مبهم غير مستند لدليل أو مستند لمعلومات مصححة ومعززة له. رقم ثلاثة، أتعرف على الحجج والبراهين، وهذا يأتي مع الميراث. شوف الذي يعني إخواننا الكرام الذي يمارس الفكر الناقد على نوعين، النوع الأول شخص يمارس بتلقائيته، هو أصلا طبيعة فكره ناقد، في نوع من الناس هو طبيعة ناقد، لم يتعلم معنا ولم يحضر دورة ولم يقرأ كتابا ولم يستمع لنصيحة أحد، خرج من بطن أمه ناقدا، هذا معروف هذا النوع من الناس، حتى أنه لو دخل إلى بيته ووجد الغداء لسأل لماذا الدجاجة صدرها للأعلى وظهرها الأسفل فوق الرز، ولو وجد المشاوي لقال لماذا نسبة اللحم تزيد عن نسبة الدجاج، ولو وجد الفول لسأل عن حبات الفول الموجودة في الطبق، أو سأل عن الخبز أين خبز والعجين أين عجن، وبدأ يدخل في التفاصيل، هذا ناقد بطبيعته. هذا نقول له تعال هذب أسلوبك الناقد من خلال هذه الخصائص وهذه الأشياء اللي نتحدث عنها، حتى تجعل نقدك إيجابيا مهضوما مقبولا، حتى لا يمجك الناس، لأن الناقد بطبيعته مشكلته أنه يمثل بالنسبة لبعض الناس تلك الحلقة التي توضع في فم الخيل تربطهم، أو ذاك اللجام الذي تكبح به الدواب أجلكم الله. ليش؟ لأنه دائما يوقف حركتك ويعيق أفكارك ويلجم أسئلتك ويقصر مسافات انطلاقك نحو الإنجاز بأسئلته وتعليقاته ورفضه، ولا سيما إن كان مديرا أو مسؤولا أو قيما، نجد أنه يمثل عقبة كؤود أمام الناس الذين يترأسهم أو يقودهم. ومن هنا نقول له من خلال تعلمك لمهارات الفكر الناقد ستهذب وتشذب تلك القدرة، هذا النوع الأول. النوع الثاني واحد أصلا بطبيعته غير ناقد، نقول له لا الآن تعال تعلم حتى ترتقي بفكرك الناقد إلى درجات معينة تسمح لك أن تمارسه بما يقوم لك تفكيرك لكونه ركيزا من ركائز التفكير. يعني قد تكون أنت بطبيعتك مبدع، قد تكون بطبيعتك تعالج المعلومات بشكل جيد، ولكنك لست ناقدا، نقول لك لا، لابد أن تكون ناقد إلى حد ما للأسباب التي ذكرناها في أهمية موضوع التفكير الناقد، لأنك لو لم تكن كذلك ستكون مثل الذي أغمض عيناه وسار في طريق مظلم لا يستطيع أن يهتدي إلى طريقه ولا يميز ما فيه، وبناء على ذلك أكيد أنه سيلتهم الأشواك بأقدامه مرة ويسقط في الحفر مرات كثيرة. إذن التعرف على الحجج والبراهين تأتي من خلال المراس بالنسبة للنوع الثاني، ولا النوع الأول جاهز دائما عنده حجج وبراهين لأنه أصلا هذه طبيعته، ولكن من خلال المراس ستبدأ تتضح عندك قوة الحجة، وهذا نلحظه حتى في طلبة العلم عند الحوار أو عند المناظرة، أنه بعضهم حاضر الحجة سريع الذهن منبثق الفكرة، والبعض الآخر يحتاج أن يتأتئ ربع ساعة ويمأمئ ربع ساعة ويشهق نفسا طويلا حتى تخرج معه الحجة، ومن هنا يتفاوت الناس. مع استمرار آلية التفكير ستكون تلك التلقائية قادرة على استحضار حججنا وبراهيننا بشكل أسرع وبطريقة أعمق وأوسع. أخيرا حل المشكلات واستخلاص استنتاجات معقولة. إذا أردت أن تعزز الفكر الناقد فمن المهارات التي لابد أن تستخدمها ألا تقنع بأي حلول، وألا ترضى إلا بالحلول المثالية والرائعة، وقبل ذلك لابد أن تمعن النظر في المشكلات ولا تهرب منها. هذه مهارة لازم تمارسها، أنك تمارس حل المشكلات، زي واحد يريد أن يقوي عضلات كتفه نقول له ارفع الحديد وارفع الأثقال حتى تتقوى، تقوي عضلات أنفك البس نظارة ثقيلة. لكن إذا أردت أن تقوي مهارتك في تفكير الناقد ادخل في المشكلات، وهذا راح يجينا بعدين في حل المشكلات كلمة دائما أكررها، أنك إذا هربت من المشكلة ستجدها في انتظارك عند الباب الثاني لكن تضحك منك تسخر منك، فلا تهرب من المشكلات واجهها. الآن نقول واجهها حتى تنمي قدرتك على التفكير الناقد، ولما تواجه المشكلات مو أول حل يطلع لك ترضى، لا فكر أكثر تعمق أكثر، تدبر أكثر حتى تطلع الحل الأمثل والأحسن والأفضل. ونصيحة شخصية في ذلك، عادة إذا واجهت مشكلة لا تأخذ حل عفوا لا تأخذ حلا واحدا، وإنما استخرج 3-4 حلول للمشكلة حتى تستطيع أن تنتقي منها أفضلها. وهذه المهارة أنك تستنتج استنتاجات معقولة وحلول معقولة، أي أفضل من غيرها. ننتقل بعد ذلك للمعايير، كيف أعرف أن تفكيري تفكيرا ناقدا، وكيف أقايس هذه المعايير. المعايير مهمة في الحياة وفي كل شيء، المعايير تجعلني أعرف أنا صح ولا غلط. الآن سيقول لي أحدكم أنا عرفت الأهمية واقتنعت بالخصائص وسلكت الطريق نحو المهارات، كيف أعرف أنا بدأت أفكر بشكل ناقد ولا لا؟ تفضل.
لابد تكون في معايير أمشي عليها حتى أن أقوم فكري أو التفكير الناقد بها.
جميل. المعايير هذه إيش تفيدني؟ تفيدني بأني أقيس مثل المتر مثل الميزان. إذا المعايير موجودة يعني أنا ماشي بشكل صحيح. لو حتى أمثل ذلك أو أقرب ذلك أكثر، لو قلت أريد أن أجتاز هذه القاعة من أولها إلى آخرها، ما هو المعيار؟ أن أصل إلى آخرها. طيب لو أنا بعد نصف ساعة بقيت واقفا في مكاني، إيش ستقولون؟ أنت ما اجتزت القاعة. ليش؟ لأن المعيار هو أن تصل. طيب سأقول هل أنا حاولت؟ تقول لي معيار المحاولة أن تحرك أقدامك وتخطو. أنت ما حاولت. ليش؟ أنا ما حركت أقدامك. إذن في معيار من خلاله أستطيع أن أستدل، أليس كذلك؟ جميل. الآن أول معيار أعرف من خلاله أنا أفكر بشكل ناقد أو لا، المنطق. إيش هو المنطق؟ المنطق هو التركيز على الحالة الذهنية المجردة من أي مشاعر مصاحبة. كما نقول باختصار 1+1 يساوي إيش؟ 2. هذه ما تقبل أي مجاملات. خليها 3.5، خليها 1.5، ما في مشاملات في الموضوع. المنطق 1+1 يساوي 2، هذا منطق الحسبة ل1+1. إذا المنطق هي العملية الفكرية التي عتيد عليها من خلال الممارسة واستجماع الخبرات واستلهام التجارب كلها، ننظر إليها فنعرف أنه هذا هو المنطق في هذا الجانب. جميل. تقول لي مثلا أنا أستطيع أني أطير في السماء باستجماع التجارب والتقاء الخبرات، هل يوجد بشر يمكن أن يطير في السماء؟ ها؟ إيش رأيكم؟ باستخدام آلات. سمعنا في التاريخ أحد طار بدون آلات، إذن كلامك مش منطقي. هذا هو المعيار. إذن أنا لما استحضر المنطق يكون فكري ناقدا، إلا لو جبت لي دليل من القرآن الكريم آمنت بالله، حط منطقي في جيبي وآمنت بالدليل. اتفقنا على ذلك؟ طيب إذن متى أعرف أني أنا شغال صح في تفكير الناقد؟ في التفكير الناقد إذا كنت قد استدعيت المنطق لمحاكمة الفكرة. 2، العمق والاتساع. إيش نقصد بالعمق والاتساع؟ العمق أن أغوص أن أغوص بفهم الفكرة إلى أبعد ما يمكن، والاتساع أن أستجلب لها المعلومات عبر أوسع دائرة ممكنة. أنت جاي تقول لي الآن موضوع أنه لنا إخوة من المسلمين في أحد مناطق أفريقيا يحتاجون أن نعلمهم الصلاة، وأنه في تلك المنطقة لا يعرفون كيف يصلون، ونريد أن نعقد لهم دروسا شرعية في إيضاح أهمية الصلاة وصفتها وما إلى ذلك. أنت قاعد تعطيني الآن إيش فكرة جميلة، ما شاء الله رائع جميل، انطلق على بركة الله، ممتاز جدا، خلاص وأنا أتجه معك. هذا كلام ناقد، تفكير ناقد. ليش؟ أولا لم يخضع المنطق، لأنه استوعب المشاعر وسلك طريقها، تحمست الفكرة. صحيح إخوان لنا على عيننا وراسنا، لهم حق علينا، وبعدين أنا أحب الصلاة ولا بد أن أعلمها لهم، وتبدأ عدم المشاعر تعمل في هذا السياق. المنطق يقول لا بد أن أعرف قدراتك مقوماتك، قدراتي ومقوماتي، هل أنا الأصلح، هل أنت الأصلح، ما القدر الذي يحتاجونه، ما العلم الذي ينبغي أن يقدم لهم. ثم العمق والاتساع يحقق المنطق، من حيث ماذا؟ أفهم منك فهما جيدا، في أي مكان في أفريقيا، وأي قبيلة هم، وفي أي منطقة يقطنون، وبأي لغة يتحدثون. لاحظا الآن أفهم أكثر وأجمع معلومات بشكل أوسع، أزداد عمقا بفهمي، وأزداد اتساعا بجمع المعلومات والمدركات، وأبدأ أسأل عن كل التفاصيل الممكنة، وبناء عليها راح أرجع للمهارات، أني سأضع حلول وأضع آراء مناسبة وملائمة، لأني الآن وازنت المسألة بشكل كامل ورأيت الصورة الكاملة. العمق والاتساع أستطيع أني أستغني عنها بمصطلح الصورة الكاملة. إيش هي الصورة الكاملة؟ أحيانا نشاهد بعض القضايا بأجزائها ولا نشاهدها كلها. لو جئت يا أكرم واقتربت مني واقتربت أكثر أكثر أكثر، ماذا سأشاهد منك؟ ربما لا أشاهد إلا رأسك، أليس كذلك؟ كما لأني وضعت يدي الآن قربتها مني، ماذا سأشاهد؟ راحت يدي. لكن لو بعدتها سأشاهد راحة يدي زائد 5 أصابع، وأنت كذلك. لو ابتعدت عني سأشاهد صورتك الكاملة. هذا هو الاتساع بجمع المعلومات. وعندما أزداد عمقا بالفهم وأزداد اتساعا بجمع المعلومات سأشاهد الصورة الكاملة، وبناء عليها أعرف أنه أنا فكرت بطريقة ناقدة صحيحة. طيب كيف طريقة ناقدة غير صحيحة؟ خلينا نرجع مرة ثانية لما قلناه بس بطريقة مختلفة. كيف طريقة ناقدة غير صحيحة؟ لو قطعت مجاديفك، كسرت مجاديفك كما يقال، وقصصت جنحانك، وقلت يا شيخ الأمر صعب، وين أنت وأفريقيا وين، وبعدين إيش عرفك لغتهم، وبعدين أنت ما تفهم ثقافتهم، وبعدين يعني هي وقفت على الصلاة، بعدين هي يعني تبدأ تدخل في أمور وفيه في الموضوع مخاطرة، وبعدين احنا هذا نقد سلبي، لأنه لم يتخذ سبيلا لكل تلك المعايير اللي احنا وضعناها، وبالتالي أعطيتك إيش؟ صورة سلبية، وأعطيتك مشورة خاطئة. طيب تفكيري ناقد صح ولا لا؟ نقدتك أنا، لأنه بعض الناس يقول ذلك الكلام، البعض من الناس يقول بس هو قال التفكير الناقد كويس، فكل ما شاف واحد قال له ترى الثوب جميل، قال لا الثوب ما هو جميل، الثوب فيه ما هو كويس. ليش يا أخي أنت قاعد تعارضني؟ قال التفكير الناقد. حتى أحدهم اليوم، أحد الأخوة، أخشى أن يعود إلى زوجته بعد المحاضرة هذه، فإذا نظر إليها قال يعني اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الشعاب وطول الأوذية. ليش يا أخي؟ لأنه لابد أن أكون ناقدا، ولابد أن أنتقدك في شيء. فإذا وضعت له العشاء قال أنا أقترح في المرة القادمة أن تضع البيض مربع. طيب البيض طول عمره بيض، يعني ما عمره صار مربع. قال لا، لابد أن أنتقد، لأنني تعلمت أن التفكير الناقد مهم. لا يا جماعة، الله يخليكم، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم. التفكير الناقد هو التفكير الناقد بهذه المواصفات التي ذكرناها، بالمعايير. إذا خرج عن المعايير فلن يكون ناقدا. يعني أنت تجيب لي مربع أقول لك هذا مثلث، إذن هذا مش منطق. أنت تجيب لي خبرة جديدة، نريد أن نعلم الناس الإسلام في المنطقة الفلانية، أقول لك لا ما تستطيع، هذا مش صحيح، لأني ما أخذت معلومات ولا فهمتك فهما جيدا. بعد ذلك الدقة، ماذا نقصد بالدقة؟ مرة ثانية أكرر وأقول قولا سديدا، الدقة ألا تحمل الأفكار أكثر من معناها ولا أقل من معناها. الدقة أن أتأمل كيف يمكن أن يكون كلامي للآخر مثل لاصق الجروح الذي يوضع على الجرح مباشرة. لو أخذت لاصق جروح وضعته على منطقة أخرى غير الجرح، هل سيداويه؟ لو أخذت حبة الدواء التي أعالج بها ألم الرأس ووضعتها في أنفي، هل سأداوي نفسي؟ لو أخذت قطرة الأنف وقطرتها في عيني، هل سأداوي أنفي؟ لو لبست النظارة على فمي مكان الشارب هل سأرى؟ لو وضعت سماعة الأذن في فمي هل سأسمع؟ الدقة هي أن تضع كلامك في موضعه، في الوقت الذي يقتضيه، في المساحة التي تتسع إليه. ولذلك يا أخواننا النقد في غير محله لا يحمل قيمة، بل يؤدي إلى عكس نتائجه. يعني لو أيقظت شخصا من النوم في منتصف الليل وقلت له أنا عاتب عليك لأنك في الصباح البارحة قابلتني عابسا متجهما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ماذا تتوقع من أن يفعل؟ هذا نقد ولكن في غير موضعه. طيب من النقد في غير موضعه أيضا أن أحمل الأمور أكبر بكثير مما تحتمل، فيصبح كلامي مرفوضا جملة وتفصيلا، فآتي لمن أخطأ خطأ صغيرا فأعنفه وأوبخه وتحدث إليه بزجر كثير. ليش؟ أنا ناقد أنتقد يا أخي، وأنت قلت أنتقد. لا يا سيدي، خليك دقيق، أعطي الأمور حجمها وأنزلها منازلها. الوضوح والصحة آخر معيار نتحدث عنه من معايير التفكير الناقد، الوضوح والصحة. ماذا نقصد بالوضوح والصحة؟ إذا أردت أن تكون مفكرا ناقدا فتعود على أن تحمل نحو الآخرين عبارات واضحة خالية من التعقيد وخالية من التكلف. كأن أقول لك مثلا، هذا مما ينقل، ما أعرف والله صح ولا ما يصح، بس ينقل عن علي بن أبي طالب أنه أوصى أحد طلابه مرة فقال ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بأباخسك، واجعل جحمتك إلى أثعبانك، حتى لا أنبس بنبسة إلا أودعتها في حماطة جنجنانك. فطبعا فهم كلامه لأن اللغة العربية كانت راقية هذاك الوقت. بعد فترة من السنين طلبة العلم ما عادوا قادرين على فهم هذا الكلام الراقي، فذهبوا يسألون الفيروز أبادي رحمه الله تعالى ما معنى هذا كلام ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بأباخسك واجعل جحمتك إلى أثعبانك حتى لا أنبس بنبسة إلا أودعتها في حماطة جنجنانك. فقال رحمه الله رحم الله اللغة العربية، هذا كلام سهل وبسيط ومعناه ألزق عذرتك بالصلة واجعل حنجرتيك إلى قيهلك حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في لمضة رباطك. واضح ها؟ طيب لو كان كلامي للناس خلال نقدي واضحا بهذا الشكل، هل سيكون نقدي مجديا؟ حدث الناس بما يفهمون، حدثهم بما يعقلون، حدثهم بالطريقة التي يستوعبونها، كلام واضح واجعله صحيحا. لا تفتري معلومات مغلوطة ولا تعطي أشياء أنت مش متأكد منها لمجرد أنك تنتقد. أعرف نفسي ناقدا إيجابيا متى ما أسديت للآخر نصحا وتوجيها وفكرا سليما نقيا خاليا من الشوائب، وأنا واثق منه سأعرف أني أنا ناقد إيجابي وإلا إذا بدأت أشحن له كل ما يعارضه وأضع المطبات في طريقه إيش ما كانت بالأخبار الصحيحة والغير صحيحة وأنا متأكد منه والذي أنا لست متأكدا منه، هذا معناه أنه أنا ناقد بس مش جيد، مش إيجابي، لا أفكر بطريقة ناقدة صحيحة وإنما ناقد عشوائي. ختاما أقول التفكير الناقد ركيزة للتفكير الصحيح وأساس من أسس التفكير الصحيح، وسوف تأتينا أساسات أخرى مثل التفكير الإبداعي وغيره من الأساس الأسس المهمة للتفكير. والتفكير الناقد أكثر أنواع التفكير حساسية لأنه يحمل صاحبه لأن يكون في فوهة المدفع دائما، يواجه الآخرين، يخطئهم، يصوبهم، يعدل، يغير، ولكنه صاحب التفكير الناقد إذا أحسنه وأتقنه وكان فيه إيجابيا واتقى الله سبحانه وتعالى وطبق كل هذه الخصائص والمعايير والمهارات سيصل من خلاله إلى دعوة حقة وإلى رسالة صحيحة وإلى توطيد الطريق نحو الدعوة إلى الله عز وجل ونحو التأثير في الآخرين تأثيرا طيبا ومقنعا ومغيرا فيهم. لذلك لابد أن نتعلم التفكير الناقد ولابد أن نراجع أنفسنا دائما من خلال التأكد من معاييره. سعيد بمتابعتكم معنا أخواننا وأخواتنا، سعدنا بكم في موضوع التفكير الناقد، خلوكم ناقدين جيدين وإيجابيين، الله يحفظكم ونلتقي في الدرس القادم لنواصل أنواع التفكير إن شاء الله تعالى. لا أنسى أن أوصيكم بأن تطبقوا ما أمكنكم التطبيق وأن تبحثوا في المهارات ما وسعكم أن تبحثوا حتى تعمقوا فهمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.